أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الفوارق التي تترتب على الفارق الأساسي الذي ذكرناه بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي، والفارق الأخير هو ما ذكره العلامة قدس سره من أن الإمكان الاستعدادي له تعين بخلاف الإمكان الذاتي، فإنه لا تعين لجهته. توضيح ذلك أن الاستعداد الذي في الجسم كما عرفنا ليس استعدادا مطلقا ولا قابلية للتبدل لا بشرط، وإلا لجاز أن يتبدل كل شيء إلى كل شيء. ومعنى أن لا تكون القابلية مطلقة أن يكون الاستعداد في كل جسم من الأجسام استعدادا محدودا ومخصصا، بأن هذا الجسم إذا توفرت العوامل الضرورية لتبدله فإنه إنما يتبدل إلى جسم آخر بعينه. فالنطفة إذا توفرت شروط تكاملها لا تتحول إلا إلى مضغة. فالاستعداد الكامن في النطفة هو استعداد مخصوص إلى يعني مخصوص بالتبدل إلى تلك المضغة. وحيث إن الاستعداد دائما يكون محدودا ومخصوصا، وهذا الاستعداد هو بعينه الإمكان الاستعدادي، إذ ليس الفرق بينهما إلا في التسمية والاعتبار. فإذا كان الاستعداد مخصوصا أي محددا أي متعينا، وكان هذا الاستعداد المتعين هو عبارة ثانية عن الإمكان الاستعدادي، وهذا يعني أن الإمكان الاستعدادي صار متعينا، فيقال إن هذه النطفة يتعين تبدلها إلى إنسان أو إلى مضغة أو إلى علقة بالإمكان الاستعدادي، وهذا بخلاف الإمكان الذاتي، فإن ذاته لما كانت متساوية النسبة إلى الوجود والعدم فلا تعين لهذا الإمكان لجهة الوجود أو لجهة العدم. وبالجملة فليس لنا أن نعين الإمكان لجهة وجوده أو لجهة عدمه، طبعا الإمكان بما هو هو والما هي من حيث هي هي، لا تعين لوجودها ولا تعين لعدمها طبعا بما هي هي، بمعزل عن علالها أو بمعزل عن وجود العلة أو انعدامها. فالإمكان الذاتي لما كان عبارة عن تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فذات الماهية لما لم يكن لها اقتضاء لا للوجود ولا للعدم فلا تعين لهذه الماهية بما هي هي من جهة وجودها أو عدمها. وإن كان يتعين وجودها من جهة وجود علتها وعدمها من جهة انعدام علتها. وأما الإمكان الاستعدادي فهو عين الاستعداد، غير أنه مقيس إلى المستعد له، والاستعداد مقيس إلى المستعد. فالإمكان الاستعدادي عين الاستعداد، والاستعداد لا يكون مطلقا وغير محدود، بل هو محدود بالتبدل إلى جسم خاص من الأجسام، فصار للإمكان الاستعدادي تحدد وتعين. بقي في هذا المطلب عبارة اعتراضية ذكرها العلامة قدس سره حيث قال: كان الإمكان الاستعدادي الآن بين معترضتين، ومحله المادة بالمعنى الأعم، وهذا يعني أن للمادة معنيين، معنى خاص ومعنى عام. أما المعنى الخاص للمادة فهي الهيولة التي تقع إلى جانب الصورة الجسمية، ويمكننا أن نضبطها بأنها جوهر قابل لقبول الصور الجسمية. فالمادة بالمعنى الخاص هي جزء من أجزاء الجسم، هي نفس القابلية، التفت، هي نفس القابلية المطلقة، ولكن هذه القابلية المطلقة لا تنوجد فعلا إلا إذا كان لها قابلية خاصة، وهذه القابلية الخاصة هي التي تعطيها التشخص. كما قلنا إن نسبة الإمكان الاستعدادي إلى المادة كنسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي، في أن الجسم الطبيعي هو جوهر يقبل الامتداد في الأبعاد الثلاثة، ولكنه بذاته لا يقتضي بعدا خاصا، ثم تأتي تلك الأبعاد فتعطيه التشخص في الخارج. والجسم كما عرفنا يتركب من جزئين، من حيثية هي حيثية الفقدان، وهي هذه القابلية وهي جوهر يقبل تلك الصور، يقبل عروض الصور الجسمية، وهذا الجوهر أي هذه القابلية المطلقة لابد عندما تنوجد في الخارج متشخصة أن يكون لها قابلية خاصة، بل إن هذه القابلية الخاصة هي التي تعطي تلك القابلية التشخصة. مش القابلية، يعني مش عندي قابلية خاصة تعرض على قابلية مطلقة، لا، هو كيف عندي الجوهر الذي يقبل الطول والعرض ونفس الطول، وعندي الجوهر الذي يقبل القابليات المتعددة، وعندي تحديد هذه القابلية، حدود هذه القابلية. كيف كان؟ هذا هو المعنى الخاص. فالمعنى الخاص للمادة هي المادة التي تقع إلى جانب الصورة الجسمية وتكون جزءا من أجزاء الجسم، وهي محل عروض القابليات الخاصة. وأما المادة بالمعنى الأعم فتشمل ثلاثة موارد: المورد الأول المادة بالمعنى الخاص، فإن مادة النطفة وهي عبارة عن الاستعداد لها قابلية لقبول القابليات الخاصة، لعروض القابليات الخاصة عليها. عندي المورد الثاني الموضوع بالنسبة إلى أعراضه، إذ يصدق على الموضوع أنه محل لعروض تلك الأعراض عليه. فالتفاحة لا تتصف بالصفار أو الخضار ما لم يكن لها قابلية الاتصاف بهذين اللونين، ولذلك ليس للتفاح قابلية أن يتصف بالأزرق مثلا. فهذا الموضوع لا تعرض عليه تلك العوارض الخارجة عن ذاته ما لم يكن له قابلية لأخذ تلك العوارض. مع أن الموضوع بالنسبة إلى أعراضه ليس كالمادة بالنسبة إلى الصورة الجسمية، لأن المادة مع الصورة الجسمية يشكلان ذلك الجسم الذي هو الجوهر، وأما الموضوع بالنسبة إلى أعراضه فهو الموضوع أي الجسم بعد تركبه من المادة ومن الصورة الجسمية الآن تعرض له قابلية أخرى لأن يأخذ تلك الأعراض.
الصورة النوعية
كيف؟ الجسم هو يعني الجسم، بس الجسم يعني هو الصورة النوعية، تعرض على هذه الصورة النوعية قابلية أيضا، ولكن ليست قابلية لانتقاله إلى جسم آخر، لأن هذه القابلية حينئذ سوف تصبح مادة بالمعنى الأول، وإنما تعرض له قابلية لأخذ بعض الأعراض دون بعضها. ومن الواضح أن التفاحة مثلا ليس لها قابلية أن تتصف بأنها باللون الأزرق، ولها قابلية أن تتصف باللون الأصفر مثلا. فلا بد أن يكون هناك قابلية خاصة لهذا الموضوع، لذلك صح أن يتصف بهذا اللون دون ذاك. ومحل هذه القابلية الآن هو الموضوع، يعني الصورة النوعية. ولكن التفت، هذه القابلية ليست كالقابلية السابقة، ولا صارت هذه الصورة النوعية أيضا صورة جسمية تستعد للانتقال إلى صورة جسمية أخرى. يعني في المورد الأول القابلية التي عرضت على المادة عرضت عليها لكي يستعد ذلك الجوهر لكي يتبدل إلى جوهر آخر، وأما القابلية التي تعرض على الموضوع فإنها تعرض عليه لكي يستوفي أعراضه، لا لأن يتبدل إلى جوهر آخر، لأن التفاح الذي يتبدل من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر ما زال واحدا، وما زال جسما واحدا. جيد، المورد الثالث من موارد المادة بالمعنى الأعم، البدن بالنسبة إلى النفس الناطقة، بمعنى أن النفس الناطقة، بمعنى أن البدن محل لهذه النفس. إذا اتضح ذلك إمكان الاستعداد ليس مختصا بالمادة بالمعنى الأخص، بل هو عام لكل هذه الموارد. وإن كنا في بحثنا وتوضيحنا للإمكان الاستعدادي قد أوضحناه من جهة المادة بمعناها الخاص، ولكن يصدق على الجسم أنه لا بد له من قابلية، أو يصدق على الجسم أن له قابلية لاستيفاء أعراضه، وحيث إن هذا الجسم لا يأخذ إلا أعراضا خاصة فلا بد أن يكون استعداده لقبول هذه الأعراض استعدادا خاصا. وبهذا صار محل الإمكان الاستعدادي، يعني محل هذا الاستعداد الخاص، أعم من المادة بمعنى الهيولة، بل يشمل المادة بمعنى الهيولة ويشمل المادة بمعنى الجوهر بالنسبة إلى أعراضه، ويشمل المادة بمعنى البدن بالنسبة إلى حلول النفس الناطقة. هذا تمام الكلام في تتمة الفصل السادس. قال الماتن: ولذا أيضا، أي لأن الإمكان الاستعدادي صفة وجودية، فيكون حينئذ هذا الإمكان الاستعدادي متعينا معه الممكن، لأنه لما كان صفة وجودية فلا بد أن يكون متشخصا في الخارج، لأن الوجود الخارجي مسابق للتشخص، ومعنى كونه متشخصا أن يكون متعينا، هذا ببيان، وببيان آخر لأن الإمكان الاستعدادي هو عين الاستعداد ذاتا، وإن غيره في وجه التسمية وفي طريقة القياس إلى المستعد له تارة وإلى المستعد تارة ثانية. وإذا كان الإمكان الاستعدادي عين الاستعداد، والاستعداد ليس استعدادا مطلقا ولا محدودا، وإنما هو استعداد محدود فيكون متعينا. ولذلك نقول إن هذه النطفة يتعين انتقالها إلى المضغة بالإمكان الاستعداد، ولا يقال إن هذه الماهية يتعين وجودها أو يتعين عدمها، لأن نسبة الممكن إلى الطرفين متساوية. قال: ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي ومحله المادة بالمعنى الأعم يتعين معه الممكن المستعد له كالإنسانية التي تستعد لها المادة. التفت، لا نعني بالتعين أنه يتعين انتقالها إلى الإنسان، لا، أنه على فرض الانتقال فالمنتقل إليه متعين وهو الإنسانية. هناك فرق، عندما نقول يتعين انتقاله يعني يجب وجود هذا الممكن، ومن الواضح أن العوامل قد لا تساعد على السير التكاملي للمستعد، فلا يحصل المستعد له. إذن فلا نعني من التعين أن المستعد قد تعين وجوده لينقلب كل إمكان استعدادي إلى واجب بالغير، بل إن الممكن الاستعدادي على فرض تحقق علته وهي العوامل المساعدة ووجوده، فإن وجوده متعين وهو أن يكون إنسان. أما الممكن فلا تعين له من الجهتين، لا تعين له، يعني لا يتعين وجوده بسبب أننا لا نعلم أن علته هل وجدت أو لم تنوجد، وحتى لو وجدت هذه العلة لا نعلم وجوده، لأن علة هذا الممكن قد تكون هي الوجود فيجب وجوده، وقد تكون هي الامتناع فيمتنع وجوده، فلا نستطيع أن نعين جهته كالإنسانية التي تستعد لها المادة، بخلاف الإمكان الذاتي الذي في الماهية فإنه لا يتعين معه لها، لا يتعين معه لها الوجود أو الوجود أو العدم. والفرق بين الإمكان الاستعدادي والوقوع أن الاستعداد إنما يكون في الماديات والوقوع أعم موردا. طبعا هنا العموم الخصوص بلحاظ المورد وليس بلحاظ المعنى، وإلا هما متباينان، ونسبة لفظ الإمكان إليهما كنسبة المشترك اللفظي إلى معانيه المتباينة. الفصل السابع: في أن الإمكان اعتبار عقلي، هذا أولا، وأنه لازم للماهية، وهذا ثاني. يظهر من عنوان هذا الفصل أنها هنا دعويين لا بد من إثباتهما. الأولى أن الإمكان اعتبار عقلي، والثانية أن الإمكان لازم للماهية. ولا بد قبل بيان هاتين الدعويين من الوقوف على معنيهما. أما الدعوة الأولى وهي أن الإمكان اعتبار عقلي، فالمراد من الإمكان ها هنا الإمكان الذاتي لا الإمكان الاستعدادي. وأما الاعتبار فالمراد منه المفهوم الاعتباري الذي هو مرادف للمعقول الثانوي دون المعقول الأول، وذلك لأن للفظ الاعتبار معاني متعددة، فمنها أن يطلق الاعتبار على ما يرادف الوهم ويكون مقابلا للأمور الحقيقية، ويراد من الاعتبار بناء على هذا المعنى المفهوم الذي ليس له ما بإزاء في الخارج، ويقابله الحقيقي وهو ما له بما بإزاء في الخارج. وأما المعنى الثاني للاعتبار فهو ما يكون في قبال المعقولات الأولية، ويراد منه ما تكون حيثيته في الذهن مغايرة لحيثيته في الخارج، ويقابله المفهوم الحقيقي وهو الذي تكون حيثية الاتصاف في الذهن وفي الخارج واحدة. بعبارة ثانية، إن الأمر الاعتباري بهذا المعنى الثاني يكون بمعنى المعقول الثانوي، وهو الذي يكون عروضه ذهنيا واتصافه خارجيا في قبال المعقول الأول الذي يكون عروضه واتصافه خارجيا، وهذا قد أوضحناه في أوائل الدروس. إذا اتضح ذلك فإن الإمكان اعتباري بكلا المعنيين، أما بالمعنى الأول فبمعنى أن الإمكان ليس له ما بإزاء في الخارج، ليس هناك شيء موجود في الخارج يقال له الإمكان ثم يعرض على الماهية أو على الوجود بعروض خارجي، فليس للإمكان ما بإزاء في الخارج. وأما أنه اعتباري بالمعنى الثاني فبمعنى أن الذهن عندما ينظر إلى الخارج فلا ينتزع مفهوم الإمكان ابتداء من تلك الوجودات الخارجية، وإنما ينتزع تلك المعقولات الأولية التي هي عبارة عن الماهيات، ثم بعد أن يأخذ صور تلك الماهيات ويقارن بينها وبين الوجود والعدم فيجد أن ذات هذه الماهية لا اقتضاء لها من نفسها لا للوجود ولا للعدم، يقوم بانتزاع مفهوم الإمكان. فالإمكان عروضه ذهني بمعنى أنه منتزع من صور ذهنية هي صور تلك الماهيات، وإن كان هذا الإمكان يقع وصفا للأمور أو للمصادق التي في الخارج فيقال إن عروضه ذهني واتصافه خارجي، بخلاف المعقولات الأولى التي عروضها خارجي لأنها منتزعة من تلك من حدود الوجودات الخارجية واتصافها خارجي أيضا لأنها تقع وصفا لتلك المصادق التي في الخارج. إذن فالإمكان اعتباري بكلا المعنيين، اعتباري بمعنى أنه ليس له ما بإزاء في الخارج، ليس له مصداق في الخارج، واعتباري بمعنى أنه معقول ثانوي. ومن الواضح عند التأمل أن أحد هذين المعنيين يرجع إلى الآخر. كيف كان؟ الدعوة الأولى أن الإمكان اعتبار عقلي لا بمعنى أنه مجرد افتراض ليس له منشأ انتزاع في الخارج، بل بمعنى أنه مفهوم هو من صنع الذهن، ولكن لهذا الإبداع الذهني منشأ واقعي في الخارج وهو المعقول الثانوي الفلسفي. وذلك لما عرفنا من أن الإمكان وصف للماهية، لأن الذهن بعد أن يلحظ تلك الوجودات الخارجية وينتزع من حدودها الخارجية تلك الماهيات يقوم بتعقل هذه الماهية ومعنى تعقل الذهن للماهية أنه قد لاحظها بما هي موجودة ولكن بوجود ذهني، ولكن للذهن أن يعمل عنايته فيقوم بتجريد هذه الماهية الموجودة في الذهن عن وجودها وعدمها، ثم يجري مقايسة بينها وبين الوجود والعدم، فيجد أن ذات هذه الماهية بما هي هي وبمعزل عما يعرضها من الوجود والعدم لا اقتضاء لها من ذاتها لشيء. أو فقل يجد بعد إجراء هذه المقايسة أن الوجود والعدم اللذين يعرضان للماهية ليسانا بعين من ذاتها، فذات الماهية بما هي هي لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. فالذهن إذن بعد أن يعقل الماهية ويقايسها بالوجود والعدم ويجد أن ذاتها لا تقتضي الوجود ولا العدم، فإنه يحكم على هذه الماهية بالإمكان. فالإمكان وصف يحكم به العقل على الماهية بعد إجراء هذه المقايسة. وإذا كانت وإذا كان الإمكان صفة للماهية والماهية اعتبارية لأنها ليست أصيلة ولا واقع عيني لها، فيلزم حينئذ أن يكون الإمكان اعتباريا أيضا، لأن الصفة التي تثبت للاعتبار لابد أن تكون اعتبارية. فخلاصة هذه الدعوة مبتنية على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإمكان وصف للماهية، والثانية أن الماهية اعتبارية. وصفة الاعتبار يجب أن تكون اعتبارية، فينتج أن الإمكان يجب أن يكون اعتباريا. هذا البيان ينسجم مع الاعتبارية بأي معنى؟ مع الاعتبارية بالمعنى الأول، بمعنى أنه الاعتبار الذي ليس له ما إجزاء في الخارج. وإن كان مراد العلامة الحقيقي كما يتضح ذلك في النهاية من الاعتبار هو المعنى الثاني في مقابل المشائين الذين ذهبوا إلى أن الإمكان له وجود وتحقق عيني في الخارج، وفي مقابل الرواقيين الذين ذهبوا إلى أن الإمكان اعتبار عقلي ولكنه اعتبار عقلي محض، بمعنى أنه مجرد افتراض ذهني ليس له عروض لا خارجي ولا ذهني، فيكون معقولا ثانويا منطقيا لا فلسفيا. على كل حال قلنا أحد هذين المعنيين يرجع إلى الآخر في نهاية المطاف. الدعوة الثانية أن الإمكان لازم للماهية، وهنا أيضا لا بد أن نبين مفردات هذه الدعوة. والحاصل أن اللازم يطلق ويراد منه أحد معنيين: الأول أن يطلق اللازم ويراد منه المعلول، أي ما يقتضيه ذات الملزوم، كما يقال إن الحرارة لازم بالنسبة إلى النار لأن ذات النار هي التي تقتضي الحرارة. والمعنى الثاني لللازم أن يطلق اللازم ويراد منه المقارن، بمعنى أنه الذي لا ينفك عن ملازمه، ويقرب أن يكون المعنى الأول هو المعنى الاصطلاحي للازم، والمعنى الثاني ناشئ من المعنى اللغوي أو مأخوذ من الملازمة. جيد. يعني اللازم في بالمعنى الأول له خصوصيتان: الأول أنه معلول لذات الملزوم، والخصوصية الثانية وهي ناشئة عن الخصوصية الأولى أن يكون مقارنا له، لأن المعلول لا ينفك عن علته. فلللازم بالمعنى الأول خصوصيتان: أنه مسبب عن ذات ملزومه، والثاني أنه مقارن له غير منفك عنه. وأما اللازم بالمعنى الثاني فليس له إلا الخصوصية الثانية وهي أنه مقارن له، وإن لم يكن مسببا عن ذات مقارنه. ولذلك يقال مثلا إن الدخان ملازم للحرارة، إذا فرضنا أنهما معلولان لعلة واحدة ولكنه ليس لازما له. ولذلك قلنا إن اللازم بالمعنى الاصطلاحي هو المعنى الأول، وليس المراد من اللازم ها هنا معناه الاصطلاحي، لوضوح أن المراد لو كان هو اللازم بالمعنى الاصطلاحي لكان معنى هذه الدعوة أن الإمكان مسبب عن ذات الماهية، وقد عرفنا أن ذات الماهية من حيث هي لا اقتضاء لها لشيء. وإنما المراد من اللزوم هو عدم الانفكاك، هو المقارنة وعدم الانفكاك. فالإمكان وصف مقارن للماهية ولا يفارق. والدليل على ذلك ما عرفناه من أن هذه المواد الثلاثة الإمكان والوجوب والامتناع هي مواد حاصرة لا يخلو الواقع ونفس الأمر من أحدها. فلو لم يكن الإمكان ملازما ومقارنا ومصاحبا دائما للماهية فيلزم أن ينقلب حال تلك الماهية إلى الوجوب أو الامتناع، لأن الإمكان إن لم يكن ملازما للماهية فهو مفارق لها، ويلزم عند مفارقته لهذه الماهية أن تتصف هذه الماهية بالوجوب أو الامتناع، إذ لا يخلو الواقع من واحد منها. ومعنى أن تتصف الماهية بالوجوب والامتناع، ولكن انتفى الكلام في الوجوب الذاتي والامتناع الذاتي، لأن الأقسام هي الإمكان الذاتي والوجوب الذاتي والامتناع الذاتي. ومعنى أن تتصف الماهية بالوجوب الذاتي أو الامتناع الذاتي أن لذاتها اقتضاء، وقد عرفنا أن ذات الماهية لا تقتضي الوجود ولا العدم ولا اقتضاء لها لشيء. بعد ذلك يتعرض الماتن قدس سره إلى إشكال وجواب. حاصل الإشكال أن الإمكان الذاتي كما عرفناه عبارة عن سلب الضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم. والإمكان بهذا المعنى صفة عدمية وليست صفة وجودية، لأن حد الإمكان حينئذ أنه سلب ضرورة الوجود وضرورة العدم. والإمكان الذي يكون بمعنى سلب الضرورتين يكون معنى عدميا، والصفة العدمية لا تقع صفة لأمر وجودي، فلا يناسب هذا التعريف للإمكان مع جعله وصفا للوجود، إذ يقال الوجود إما واجب وإما ممكن. وقد أجيب على هذا الإشكال بأجوبة متعددة، منها أن الإمكان وإن كان عبارة عن سلب الضرورتين، ضرورة الوجود والعدم، إلا أن هذا المعنى العدمي ملازم مع معنى وجودي، وهو التساوي نسبة بالنسبة إلى الوجود والعدم، لأن ما لا اقتضاء له لا للوجود ولا للعدم، فذاته بالنسبة إليهما على حد واحد، فتكون الذات الماهية متساوية النسبة بالنسبة إلى الوجود والعدم. فالإمكان عندما نحمله على الماهية الموجودة فحقه أن يحمل بهذا المعنى، بمعنى أن الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. وأما الجواب الثاني فهو أن قولنا إن الماهية لا تقتضي ذاتها الوجود ولا العدم، هذا معنى الإمكان، وإن كان عبارة عن قضية سالبة، إلا أن القضية السالبة تتحول إلى موجبة أو موجبة معدولة المحمول عند وجود موضوعها. توضيح ذلك أنهم ذكروا في المنطق أن القضية السالبة تصدق مع انتفاء موضوعها، فقولنا أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب تصدق في موردين، فيما إذا كان هناك وجود لأبي عيسى ولم يأكل ولم يشرب، وتصدق فيما إذا لم يكن هناك وجود وتحقق لأبي عيسى من أول. نعم هذا إشكال في المنطق وأجيب عليه. تقصد أنه حتى يعني هناك تصور لأبي عيسى صحيح؟ لا، هذا ذكر في المنطق وأجيب عنه. وكل قضية لابد أن تفترض وجودا لموضوعها آن الحكم، ولكن بعد الحكم لاستمرار هذا الحكم القضية السالبة تصدق ولو مع انتفاء هذا الموضوع. جيد، هذه القضية السالبة. ثم ذكروا أيضا أن القضية السالبة يمكن تحويلها إلى موجبة والموجبة إلى سالبة، وذلك بأن ننقل حرف السلب من سور القضية إلى جانب المحمول فتتحول السالبة إلى موجبة، أو ننقل الحرف السلب من حد المحمول إلى سور القضية فتتحول الموجبة إلى سالبة. ولكن السالبة أعم من الموجبة، وذلك لأن السالبة تصدق في موردين، فيما إذا كان الموضوع ثابتا ولكن لم يثبت له الحكم، وفيما إذا لم يكن هناك موضوع أصلا فيقال إنها تصدق صادقة بانتفاء الموضوع. وأما الموجبة فلما كان مفادها ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء يستدعي الثبوت المثبت له، فهي لا تصدق إلا مع فرض ثبوت الموضوع. ومن هنا قالوا إن الموجبة معدولة المحمول يمكن تحويلها إلى سالبة، لأنه إذا صدق الأخص فقد صدق الأعم، ولا يمكن تحويل السالبة إلى موجبة معدولة المحمول، لأن صدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص. فقولنا أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب لا يمكن تحويله إلى قولنا أبو عيسى هو غير آكل وغير شارب، لأن هذا يستدعي أن يكون هناك تحقق له وليس له تحقق. ومن هنا قالوا أيضا نعم يصح تحويل السالبة إلى موجبة متى؟ عند وجود الموضوع، عندما تكون هذه السالبة قد فرغ عن ثبوت موضوعها فلنا حينئذ أن نحولها إلى موجبة، لأنها تصبح حينئذ مرادفة للموجبة. الآن قولنا الماهية لا تقتضي الوجود ولا العدم، هذه قضية سالبة، ولكن للماهية تحقق ووجود ولو في الذهن، لأن نفس توجه العقل إليها وتجريدها عن الوجود والعدم هذا يعني أن لها نحو من الوجود الذهني، فصار للماهية تحقق في الذهن، بل إن وجود الماهية ليس إلا وجودا ذهنيا، فصار بالإمكان أن نحول هذه القضية السالبة إلى قضية موجبة بأن يقال إن الماهية هي غير مقتضية للوجود ولا للعدم، فصار بالإمكان أن نحول هذا السلب التحصيلي إلى الإيجاب العدولي، فيصبح للإمكان معنى ثبوتي، فيصح حينئذ أن يقع صفة ثبوتية لموصوف وجودي. ولكن هذا من الواضح أنه مجرد تلاعب في الألفاظ، وإلا في الحقيقة الإمكان الذي هو وصف للوجود والذي هو قسم من أقسام الوجود في قولنا الوجود إما واجب أو ممكن هو معنى مباين لهذا الإمكان الذاتي في الحقيقة. بعبارة ثانية، إن معاني الإمكان سبعة وليست ستة، والمعنى السابع هو الإمكان الفقري، وهو نفس الإمكان الذاتي ولكن بمعنى يلائم مع جعله صفة من صفات الوجود. أما هذا الإمكان الذاتي فهو وصف للماهية، والماهية اعتبارية. ومن هنا أيضا نحدث أن قول الماتن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن هذا لا ينسجم مع الإمكان الذاتي الذي كنا نتحدث عنه من أول الفصل إلى الآن، وإنما يتناسب مع نوع آخر من الإمكان، وهو الإمكان الفقري، وهو الوجود الذي هو عين الربط والتعلق بعلته، هذا معنى الإمكان الفقري. فقل هو الوجود الذي ليس وجوده نابعا من ذاته، لا أنه هو عبارة عن الماهية التي لا تقتضي ذاتها الوجود ولا العدم. فالإمكان الفقري هو نفس الإمكان الذاتي من جهة أنه سلب الضرورتين، من جهة أن الوجود ليس ضروريا له وأن العدم ممكن له فيما بعد، ولكنه معنى ملائم للوجود ولانقسام الوجود إلى هذين القسمين، ولم يتحدث عنه العلامة، ولكن سيتحدث عنه الآن في الفصل الثامن في حاجة الممكن إلى علة. سيأتي أنه قد وقع الخلاف في علة احتياج الممكن إلى علة، فالمتكلمون قالوا علة الاحتياج هي الحدوث، المشاؤون قالوا علة الاحتياج هي الإمكان، وسيجيب على كلا هذين القولين ويقول إن علة الاحتياج هي الإمكان الفقر، أي نفس الفقر، نفس الارتباط والتعلق بالعلة على ما سيأتي. نقرأ هذا الفصل ونختم. قال الفصل السابع في أن الإمكان اعتبار عقلي وأنه لازم للماهية. قال أما أنه اعتبار عقلي فلأنه يلحق الماهية المأخوذة عقلا مع قطع النظر عن الوجود والعدم، يعني الذهن بعد أن يقوم بإعمال العناية العقلية وتجريد هذه الماهية عن الوجود والعدم فإنه يجد أن الوجود والعدم ليس نابعين من ذاتها، والماهية المأخوذة كذلك اعتبارية بلا ريب، حتى عند القائلين بأصالة الماهية. التفت، حتى القائل بأصالة الماهية هو لا يرى أن الماهية المجردة عن الوجود والعدم هي الأصيلة، بل القائل بأصالة، يعني القائل بأصالة الوجود يرى اعتبارية الماهية كيفما فرضت، سواء فرضت موجودة، سواء نظر إليها بما هي متلبسة بالوجود، أو نظر إليها بما هي مجردة عن الوجود والعدم، بما هي هي نظر إلى مرتبة الذات، هذا عند القائل بأصالة الوجود. وأما عند القائل بأصالة الماهية، فالماهية الأصيلة عنده هي الماهية التي انتسبت إلى الجاعل كما عرفنا، أي الماهية التي انتسبت إلى علتها، يعني الماهية التي صار لها تحقق عيني بسبب أن علتها قد أرادت لها ذلك. والماهية المجردة عن الوجود والعدم ليست ماهية منتسبة إلى الجاعل، ولذلك قال والماهية المأخوذة كذلك اعتبارية بلا ريب، يعني عند كلا المسلكين، فما يلحق بها بهذا الاعتبار يكون كذلك، يعني اعتباري بلا ريب. وهذا الاعتبار العقلي لا ينافي كونها بحسب نفس الأمر إما موجودة أو معدومة، يعني أن اعتبارية الماهية عندما تلحظ بمعزل عن الوجود والعدم لا يناقض مع كونها واجبة عندما تلحظ مع علتها، أو ممتنعة عندما تلحظ مع عدم علتها، لأنه يشترط في تحقق التناقض الوحدة في الموضوع. والاعتبارية وصف للماهية المأخوذة لا بشرط عن الوجود والعدم، بما هي هي أو بشرط لا عنهما. وأما الوجوب والامتناع فعندما يلحقان الماهية فيلحقانها بوصف الوجود بوصف العدم. قال ولذلك قال لا ينافي كونها بحسب نفس الأمر إما موجودة أو معدومة، ولازمه لازم ذلك كونها محفوفة بوجوبين أو امتناعين، لأن هذه الماهية ما دامت ممكنة فلا تنوجد إلا إذا وجبت، فلا بد أن يلحقها وجوب من جهة علتها. هذه الماهية إذا نظر إليها بما هي مرتبطة بعلتها فقد لحقها وجوب من قبل علته، وإذا نظر إليها بعد تحقق العلة وبعد تحقق الوجود، يعني بما هي متلبسة بهذا الوجود، فيلحقها ضرورة بشرط المحمول، بمعنى أن هذه الماهية الموجودة الآن الوجود ضروري لها، بمعنى أنها متعينة الوجود، وكذلك يلحقها امتناعان إذا نظر إليها تارة بالنسبة إلى انعدام العلة وتارة بالنسبة إلى انعدامها. وأما كونه لازما للماهية كون الإمكان، فلأننا إذا تصورنا الماهية من حيث هي مع قطع النظر عن كل ما سواها لم نجد معها ضرورة وجود أو عدم، وليس الإمكان إلا سلبا الضرورتين، فهي بذاتها ممكنة. وأصل الإمكان هذا انتهى الدليل، مع أنه حقيقة لم يذكر الدليل، ذكر الدعوة، أعاد الدعوة بعينها، والدليل هو أنه لو زال عنها الإمكان وفارقها لانقلبت ممتنعة، أو يعني كان هناك إضافة، كان هناك تتمة. نعم. وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين، يعني معنى الإمكان وإن كان عبارة عن ما هذين السلبين، أي سلب ضرورة الوجود والعدم، هذا شروع في الإشكال، لكن العقل يضع لازم هذين السلبين وهو استواء النسبة مكانهما، فيعود الإمكان معنى ثبوتيا وإن كان مجموع السلبين منفيا. هذا جواب العلامة، ولكن الجواب الدقيق هو أن السالبة التحصيلية عند وجود موضوعها تتحول إلى موجبة عدولية، كما قال صدر المتألين قدس سرهم جميعا والحمد لله رب العالمين.
كان الفقر رحيل.